بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا المجلس الثاني من شرح كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله. وقد توقفنا عند قول معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان إذا جلس مجلسا يقول: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع. وقد شرحنا ما تقدم، وفي قوله: فإنما ابتدع ضلالة وأحذركم زيغة الحكيم. ثم قال رحمه الله: وأحذركم، نعم،
قال رحمه الله: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق.
نعم، هنا أيضا يحذرهم من أمر آخر، ألا وهو يحذرهم من زيغة الحكيم. قد يكون رجلا عالما تقيا حكيما صاحب سنة واستقامة، لكنه يقول بفتية تخالف الحق، قد يزل ويخطئ. لماذا؟ لأنه بشر، والبشر كتب الله عز وجل عليهم الغلط، ليس بمعصوم، ليس بنبي ولا رسول. ولذلك ما من عالم من العلماء إلا حفظت عنه أخطاء وأغلاط، لا يسلم من ذلك أحد. لكن العالم إذا أفتى بفتيا تخالف الحق وتخالف ما دل عليه الشرع، ما الصنيع تجاهه؟ أن نحذر من زيغته، نحفظ قدره ومنزلته ونجله ونحبه، فإنه عالم إمام متبع ومتبع للسنة لا يخالفها، لكن زل في هذه المسألة، غلط فيها، ظن أن وجه الصواب لا حله فيها، فقال بهذه المقالة. هذا لا يسلم منه أحد، ولذلك هذه طبيعة البشر. لكن نرد هذه المقالة منه، هذه المقالة التي قالها قد تؤدي إلى شر أو قد تؤدي إلى فتنة أو تؤدي إلى أمر عظيم، فنحن نردها عليه ولا نقبلها منه. وقد يكون العكس، منافق عليم اللسان يتكلم بمقالة الحق فيدعو إلى صدق أو حق، فيفتن الناس به ويظنون أنه على هدى، وهو ليس على هدى، ولكنه وافق الهدى في هذه المسألة، وافق الهدى في هذه المسألة. فقيل لمعاذ رضي الله عنه بعد ذلك:
قال: قلت لمعاذ رضي الله عنه: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا.
يعني هنا كلمة الحكيم التي يزيغ فيها أو يفتي فيها بغير الصواب، كيف أعرفها أنا؟ أكون شخص عامي أو طويل بعلم ما تبين لي فيها وجه الصواب؟ يقول معاذ رضي الله عنه: إنك تعرفها، كيف هذه التي تشتهر ويقال هذه فينكرها العلماء، ترى أن العلماء عامتهم متفقون على أن هذه الكلمة غريبة من فلان، وأن الشيخ فلان أخطأ فيها، وأنهم تكلموا فيها، وما علم ولا عهد عن العلماء إنكارهم عليه أو المبالغة في هذا الأمر، وما اشتهر ردهم عليه في المنابر العامة، فحينها تعرف أنه قد أخطأ وما أصاب في هذا الأمر. وكذلك لا يمنعك أن تأخذ بالحق إذا خالفه هذا الإمام، لأنه لعله أن يراجع، قد يرجع إلى الحق في يوم من الأيام، قد يتبين له أن ما قاله غلط. لكن ما تنقل إليك لا ينقل إليك رجوعه عن هذا القول الذي قاله، فتبقى أنت على الغلط وهو قد رجع، لأن العلماء الأصل فيهم أنهم يرجعون إلى الحق إذا نصحوا. وأحيانا قد يترك العالم المسألة حتى لو أنه يرى أن الصواب فيها، لكثرة العلماء الذين ينبهون إلى خطأ أو خطر هذه المسألة، فيرجع عن قوله إلى قولهم جمعا للقلوب وتأليفا لجماعة المسلمين وإظهارا لجلالة العلماء، حتى لا يقع في نفوس الناس احتقار العلماء أو أنهم اختلفوا أو غير ذلك من الأمور. فلعلك لا تعلم برجوعه، فماذا تصنع؟ هو رجع وأنت ما رجعت، فماذا تصنع؟ أنك تأخذ بالحق ولا يعني تتركه وتأخذ بكلام العلماء. طيب إذا تكلم المنافق بالحق، قد يقول المنافق يدعوك إلى أمر من أمور الواجبة، قد يدعوك إلى سنة، هل تترك الحق لأجل أن المنافق تكلم بها؟ لا. قال وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. لا يضرك يا أخي أن يوافقك على الحق أبغض الناس إلى قلبك ولا أكفر الناس حتى. ابن القيم رحمه الله نبه إلى هذا الأمر، أن الإنسان لا يترك الحق لأن أهل الباطل وافقوه فيه. أرأيت أن المنافقين، أرأيت كيف أن المنافقين في عهد رسول الله يصلون ولا ما يصلون؟ هل معناته أن المسلمين يتركون الصلاة لأن المنافق يصلي؟ لو فرضنا أن إنسان أنكر شيء أنت أنكرته في الصحف ووافقك، وتأك واحد قال لك يا أخي شف هؤلاء أعداء الدين وافقوك على مقالتك، تقول له إذا وافقوا الحق ما يضرني هذا، يضرني لو أني قلت بباطل وافقني فيه، أو أني خالفت الهدى أو خالفت العلماء في هذا الأمر. لكن لو وافقني كافر أو منافق أو أيا كان مذهبه على حق أنا دعوت إليه، هذا ما يضرني أبدا. وإلا كنا تركنا الصلاة وتركنا الصوم وتركنا كثير من الواجبات لأن فلان منافق وفلان كافر وفلان كذا وفلان كذا. لا، الحق خذه ممن تكلم به. أي إنسان يتكلم بالحق أمامك يجب عليك أن تنصاع على الحق وأن تأخذ به. واضح؟ طيب قبل قليل تقول مجانبة أهل الأهواء، كيف الآن نأخذ منه؟ نقول إذا عرض لك الحق تأخذه ولا ترده أبدا. لكن ليس معنى هذا أنك تبحث عن الحق عنده تذهب إليه، لا. دخل عليك أو مر عليك يهودي وأنت تصلي إلى غير القبلة وقال لك يا فلان يا مسلم القبلة خلفك، وفعلا انتبهت أن القبلة خلفك، تقول لا أنا والله ما أطيع اليهودي ولا يفرح أني أطيعه، أستمر في الصلاة. استمر، وش حكم صلاته؟ وش حكم طاعته لليهودي؟ واجبة. الآن أخذ بقول يهودي ولا ما أخذ؟ يجب عليك أن تعتدل إلى اتجاه القبلة وتكمل صلاتك، وإلا فصلاتك باطلة. يجيك واحد يقولك يا أخي شفت أن تأخذ بقول اليهود، أن تطيع اليهود، لا هذا غير صحيح. مثل حديث أبي هريرة مع الشيطان، أبو هريرة ما راح يدور الشيطان في بيته يقول تعال عطني ايش عندك من فوائد وأنا عرضها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، صح؟ لا، إنما الشيطان عرض عليه مسألة فائدة وهو ما يعرف أنه شيطان، عرضها هو على الرسول، فلما أقر وأنها موجودة في شرعنا أخذ بها أبو هريرة لأن الرسول تكلم بها، لا لأن الشيطان يعني نطق بها أو دعاه إليها. نعم.
قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث ولا ينئينك ذلك عنه مكان يثنينك.
ينئينك يعني نأى يعني أبعد، يعني لا يبعدك هذا عن أنك تأخذ بهذا الأمر. نعم.
وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا المشبهات مكان المشتهرات.
يعني المشبهات اللي هي نفس المشتهرات أو المشبهات أو المشتبهات التي يشتبه أمرها على الناس. نعم.
وقال لا يثنينك كما قال عقيل. وقال
عقيل مضبوط عندك عقيل؟
نعم.
نعم
عقيل بن خالد.
نعم.
وقال ابن إسحاق عن الزهري قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة.
يعني إذا اشتبه عليك أمر الحكيم حتى يقول الناس ما أراد بهذه الكلمة، هذا أترك كلمته. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر حاء وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دليل قال سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر حاء وحدثنا هناد بن السري عن قبيصة قال حدثنا أبو رجاء عن أبي الصلت وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر.
هذا الأثر الطويل سنشرحه فقرة فقرة إذا تيسر. يقول كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر لكثرة الخوض في القدر في وقت عمر بن عبد العزيز وخروج القدرية والجبرية وتلبيسهم على الناس، فهذا الرجل أشكل عليه الأمر فأرسل إلى من؟ عمر بن عبد العزيز وكان عالما وخليفة رضي الله عنه. فهنا إذا أشكل عليك أمر ترفع هذا الأمر إلى من؟ العلماء، فإنهم يجيبون عن هذا الإشكال ويرفعون الشبهة. لا تبقي الشبهة في نفسك، فإنك قد تهلك بهذه الشبهة وقد يتلاعب بك الشيطان. ارفعها للعلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا يجيب عنك إن شاء الله ويرفع عنك هذه الشبهة. نعم.
قال: فكتب: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
والاقتصاد في أمره يعني لا إفراط ولا تفريط، واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الشاهدنا في لزوم سنة النبي وعدم مخالفة شيء منها، لأن مخالفة سنة النبي يوقع في البدعة. وترك
ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة.
يعني يقول لك عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اترك البدع بعدما جرت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر جرت به السنة وانتهى الأمر. هل بعد وفاة رسول الله هناك مشرع؟ إيش هناك مشرع؟ انتهى الأمر، ماذا أصنع؟ اتبع، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ماذا تريد من هذا الفعل؟ التقرب إلى الله. كفاك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، بيّن لك كل أمر يقربك إلى الله. ما من شيء يقربكم من الجنة إلا أمرتكم به، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد آتانا منه علما، كما يقول أبو ذر: كل شيء علمنا يا رسول. فماذا نصنع؟ نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نزيد ولا ننقص. قال: وكفوا مؤنته، أنت مكفي في هذا الباب، الدين كمل وتم، فلا تعمل فكرك وتجهد نفسك في أنك تزيد أشياء من عندك. مثل الآن يجون ناس يقول لك: الله، هذا الدين يحتاج إلى زيادات ويحتاج إلى كذا، وأنتم جامدون وأنتم زين. مثل بعض العلمانيين ويسلط نفسه على الدين، يذهب للدراسة في الخارج أي فن من الفنون ويرجع يتكلم في الدين. يا أخي خلك في فنك، أنت عندك إبداع وابتداع، أصنع عنا طيارة جزاك الله خير، أصنع عنا صاروخ، أصنع عنا شيء تنتفع به البلاد، لكن يترك هذا كله ويشتغل في الدين. هل أنت درست دين؟ عرفت الدين؟ لا عرف الدين ولا درس الدين. إذن لماذا تتسلط على الدين؟ لأن ما عنده شيء، خاوي. قل لك إذا كلمك: أنتم تحرمون كل شيء وأنتم كذا. ما نحرم شيء، اصنع طيارة مالك إلا ليمدحك في كل مجلس، بس أنت فعل شيء للأمة. أما تترك هذا كله ثم تشتغل في الدين وفي تخوض في علم لا أنت تعرفه ولا تفهمه ولا درس شيء من علم الشرع، هذا ما يجوز لك يا أخي. الدين كمله محمد عليه الصلاة والسلام. أما الدنيا فاجتهدوا قدر استطاعتكم، قدر استطاعتكم، أي شيء يخدم الأمة ويقدم خدمات للناس ويريحهم في حياتهم الدنيا افعله، ما عندنا مشكلة. لكن الدين لا تقترب، لأن هذا خاص بالرسل، هم الذين بعثوا بالدين. كمل الدين عند وفاة محمد ولا ما كمل؟ كمل، انتهى الأمر. لا تشرع شيء ولا تزيد شيء، أنت كفيت هذا الأمر. إذا قيل لك: أنت مكفي هذا الأمر، تشتغل في هذا الأمر؟ لا، تبحث عن أمر آخر تشتغل به. قال: فعليك بلزوم السنة، هذا الشاهد، لزوم السنة وعدم مخالفة سنة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها قال: فإنها
لك بإذن الله عصمة. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، ولم يقل ابن كثير ما قد من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق.
يعني يقول: ما ابتدع، إذا أردت العصمة عليك بالسنة، على قدر تمسكك بالسنة على قدر عصمتك. طبعا الإنسان ما هو معصوم، لكن عصمتك من أمور العظام أو ليست العصمة الكاملة، الناقصة. قال: ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة منها. الرسول لما بيّن الشرائع وبيّن الدين وبيّن السنن، بيّن ما يضادها وهي البدع، فحذر منها عليه الصلاة والسلام. إذا عرفت السنة عرفت قبح البدعة، وإذا عرفت قبح البدعة عرفت حسن السنة، إذا عرفت الطاعة عرفت قبح المعصية، إذا عرفت لذة الطاعة عرفت قبح المعصية. الشيء يعرف بضده، فأنت إذا عرفت السنن انتهى، عرفت أن ما يخالفها بدع لم يأتي بها دليل من محمد عليه الصلاة والسلام. فإن فيها الخطأ والزلل والحمق والتعمق. البدع لا تخلو من هذا الأمر، خطأ تقع فيه أو أنك تقع فيه ضلال، أو يصبح الإنسان مثل الأحمق يقع فيه أشياء وتصرفات حمقى، مثل ما ترون بعض أهل البدع يفعل أشياء في المساجد ولا في غيرها تضحك الناس. الإنسان جاءه لو رآها ضحك، الطفل لو رآها ضحك، عنده إيمان الدين وأن هذا من أعظم القربات. لكن عند العقلاء وحتى عند الأطفال سليمي الفطرة يرون هذا من الحمق وأن هذا يعني شيء مضحك، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أيضا يؤدي إلى التعمق والغلو، لأنه إذا فعلها ثم لم تفعلها أنت أنكر عليك وجعل هذا من الدين، وأنت تركت الدين وأنت ضال مضل، ثم حكم عليك لأجل بدعة واختلقها، ويلزم على هذا الحكم على القرون الأولى التي ما فعلت هذه البدعة بالبدعة، فتراه يضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال: فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور كانوا أقوى.
يعني لماذا أنا أتمسك بما كانوا عليه؟ لأنهم رضي الله عنهم عن علم وقفوا. لماذا لم يفعلوا هذا الفعل؟ لأنهم يعرفون أن هذا الفعل بدعة. لماذا فعلوا هذا الفعل؟ لأنهم يعرفون أن هذا طاعة وقربة. هم عن علم فعلوا هذه الأفعال. قال: وببصر نافذ كفوا، كفوا عن هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا الأمر يؤدي إلى شر، يؤدي إلى فساد. وإذا كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أن بعض السلف كانوا يقولون يحبون البصر العلم عند ورود الشبهات، والبصر عند ورود الشهوات. العلم يحجزك عن الشبهات والضلالات، والبصر يحجزك عن وقوع في الشهوات، لأنك بصرك النافذ يعلمك أن هذه الشهوة عاقبتها خسارة فتتركها وتبتعد عنها. نعم.
قال: وهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم.
هذه قاعدة ذكرها عمر بن عبد العزيز، يقول: فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. هذا الأمر الذي تفعله أنت يا هذا، هل فعله الصحابة والتابعون؟ سيقول لك نعم أو لا. إن قال نعم تقول له أعطني برهانك أين فعلوه، وإن قال لا تقول له أنت سبقتهم إلى هذا الخير، هذا خير ولا شر؟ يقول لك هذا خير، أنت سبقتهم إلى هذا الخير، تظن في نفسك أنك تسبق الصحابة والتابعين إلى خير ما فعلوه. إن قال نعم فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وقلل من شأنهم رضي الله عنهم، فليس ثمة أحد أسبق إلى الخير منهم. وإن قال لا فنقول له ما دمت لست بأسبق، وهذا ليس لو كان خيرا لسبقوك إليه، إذن فلا تبتدع، لأن هذا كما يقول هنا ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيله. إن قلت والله هذا ما عرفوه ونحن الذين أحدثنا، أو حدث بعد القرون الثلاثة، فنقول لك أنك حينما أحدثته اتبعت غير سبيلهم ورغبت بنفسك عنهم. رغبت بنفسك، رغب عنه يعني ابتعد عنه وصد عنه، ورغب فيه إذا رغب فيه اقترب منه. فأنت الآن ماذا تصنع؟ رغبت عن هؤلاء، لأنك لو رغبت فيهم لما فعلت شيئا يخالف منهجهم ومسلكهم وما كانوا عليه من دين الله سبحانه وتعالى.
قال: فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر، وما فوقهم من محصر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم
يعني
أقوام.
لا أحد أن يتجاوزهم ولا أن يكون أفضل منهم ولا أن يأتي بشيء أحسن مما كانوا عليه رحمه الله. فإنسان ما يستطيع أنه يعني يفعل شيء أحسن من هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا تستطيع أن تكشف كما قال محصر، تكشف عن شيء ما كشفوا عنه ولا عرفوه أبدا، كل شيء عرفوه سبقوك إليه رضي الله عنهم. نعم.
وقد قصر قوم دونهم فجفوا، وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
يعني انقسم الناس فيهم إلى ثلاثة أقسام: قوم قصروا عما كانوا يفعلونه فوقع منهم الجفاء، وقوم غلوا فابتدعوا في دين الله وزادوا فوقع منهم الهلاك في البدع، والسعيد من اتبع سبيلهم فلم يزد ولم ينقص.
قال: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر.
يعني هذا كله مقدمة قواعد، كأنه يقولك هذه قواعد مهمة في باب الاعتقاد، اتباع الصحابة والتابعين وعدم الخروج عنهم وعدم الأخذ بأقوال غيرهم. لماذا؟ لأنهم أفضل الناس وأزكاهم، ولأنهم أصحاب العلم والبصر وغير ذلك من الأمور التي ذكرها من مناقبهم. يعني إذا بان لك هذا كله ماذا تصنع؟ قال:
قال كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت، ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء.
لقد كان ذكره، يعني ذكر القدر،
عندنا ذكره الجهلاء فاعل الشيء.
لقد كان ذكره
في الجاهلية الجهلاء.
نعم طيب.
قال: لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء
يكون أيضا صحيح. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، يعني أن كان الجاهلية يذكرون القدر كما يقول هنا، يتكلمون به في كلامهم. هذا كثير في كلام العرب في الجاهلية. عنترة يقول: يا عبد أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. يعني يثبت القدر ولا ينفيه؟ يثبت أن القدر هذا أمر الله فيني، لا أستطيع أهرب من قدر الله عز وجل. وقال الشاعر الجاهلي الآخر: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. يعني يثبت قدر الله عز وجل. ولذلك كان ابن الأعرابي رحمه الله وهو إمام من أمة أهل السنة واللغة كان يقول: ما رأيت عربيا قدريا قط. يقول العرب ما كانوا ينكرون القدر ولا يجادلون، يعني ينكرون القدر ولا يؤمنون به، كلهم كانوا على الإيمان بالقدر. لكن اللي وقع عند بعض العرب سوء فهم القدر، ليس إنكار القدر، سوء فهم القدر. الدليل قول الله عز وجل المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل. فهنا وقع عندهم سوء فهم، يحتجون بالقدر على الشرع فهذا لا يجوز، أو يحتجون بالقدر على أمر الله عز وجل لا يجوز، لكنهم ما ينكرون القدر. واضح الفرق بين الأمرين؟ لكن العرب في جاهليتها كانوا يقرون بالقدر، وأشعارهم كثيرة جدا في هذا، وذكرت لكم بيتين مما حضرني، وإلا فإن أشعارهم كثيرة في هذا الباب. نعم.
قال: يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم.
كثير ما يتوجعون على ما فاتهم من الأمور بماذا؟ بالقدر، أن هذا قدر الله وهذا أمر الله، فتجدهم يذكرون هذا في أبياتهم. نعم.
ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة،
يعني ثبته الإسلام وأكده وبين الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان ولا يصح الإيمان إلا به، فازداد بيانه في الإسلام، ازداد بيانه في الإسلام. نعم.
ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين.
أحاديث كثيرة جدا، ولذلك العلماء بعد ذلك كتب السنة مثل كتاب السنن أبي داود في كتاب القدر، مضى في المجلدات السابقة كتاب القدر، والبخاري في كتاب القدر، ومسلم والترمذي وابن ما من كتاب إلا في كتاب القدر، بل إنه ألفت فيه كتب مصنفة مفردة، كتاب القدر لابن وهب، كتاب القدر لمحمد بن نصر الفريابي، وكتاب القضاء والقدر للبيهقي، وهكذا كتب كثيرة كلها جمعت الأحاديث الكثيرة والآيات في إثبات القدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن علم الله سابق في القدر. وسأبوب المؤلف باب في الرد على هؤلاء القدرية. نعم.
قال: وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته، يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم، أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمضي فيه قدره، وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه.
يعني
منه اقتبسوا.
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ذكر أن القدر فيه مراتب، وأن المسلمين لم يكونوا يعني يجادلون في علم الله عز وجل، فلا يقولون في شيء إن الله عز وجل لم يحط به في علمه ولم يحصه كتابه، لأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل وقوعه، وأن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، فإذا قدرها معناه أنه علمها. ولذلك مراتب القدر 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كما يقول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين. فعلم الله سابق على كل شيء، ما من شيء يقع إلا بعلم الله أبدا. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هو علمها سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ثم كتبها في اللوح المحفوظ كما سيأتي في باب القدر، ثم شاءها جل وعلا ثم خلقها سبحانه وتعالى، لا جدال في ذلك. ذكر العلم عمر بن عبد العزيز، لماذا؟ لأن القدرية الأوائل كانوا ينكرون علم الله كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
قال: وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه، منه اقتبسوه ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا، لما قال كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. وقالوا بعد ذلك: كله بكتاب وقدر، وكتبت الشقاوة، وما يقدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا.
يعني لو أن إنسانا أتى منكم يخاطب هؤلاء بآية فاحتج بها على أمر يخالف اعتقاد المسلمين في القدر، فيقول له عمر: أن الذين سبقوك من الصحابة والتابعين والمسلمين قرأوا كتاب الله، فما وجدوا في هذه الآية حجة على إبطال القدر أو القول بقول القدرية أو قول الجبرية. لماذا؟ لأنهم فهموا كتاب الله على وجه الصحيح، لكن أنت الآن وقع عندك الخلل أنت، لأنك إما أن تتهم نفسك وإما أن تتهم الأمة التي سبقت كلها، لأنها تقر بقدر الله عز وجل، ما يجادلون فيه ولا يخاصمون فيه. يقول: كله بكتاب وقدر، عرفوا ذلك، وكتبت الشقاوة، وما يقدر يكن، يعني ما قدره الله عز وجل كائن لا محالة، لا محالة من ذلك أبدا، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك ماذا صنعوا؟ رغبوا ثم رهبوا، يعني ما دام الأمور مقدرة ماذا أصنع أنا؟ كما سيأتي في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. القدر هذا سر الله، هذا شيء عند الله، ما لك علاقة فيه أنت، أنت ما علاقتك، ما أمرك، اعملوا، أنت المطلوب منك العمل، الصلاة، أما أمر القدر هذا عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لا تخاصم فيه ولا تجادل فيه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر.
نعم. هذا الحديث والذي بعده كلها حديث في باب القدر، أوردها المؤلف بعد ذكر قول عمر بن عبد العزيز، لعله أراد أن لزوم السنة في هذا الباب يعصمك من الوقوع في مقالة القدرية، وهي من أسوأ المقالات التي انتشرت في أواخر عهد صغار الصحابة رضي الله عنهم. فهو يقولك: إذا اعتصمت ولزمت السنة، لزمت السنة، فإنك تعصم بإذن الله مقالة القدرية. أما إن تركت السنة ودخلت في مقالة هؤلاء، فإنك ستقع في ماذا؟ في مقالة القدرية، وتضل عن سواء السبيل. ابن عمر كان له صاحب من أهل الشام، فكاتبه ابن عمر إنه قد بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، يعني حجره وزجره لأجل هذا الفعل أنك تخوض في القدر. في عرف السلف كان يقول: إذا رجل يتكلم في القدر أو له في القدر، يقصدون أنه ينكر القدر، ما يقصدون أنه يتكلم بكلام صواب أنه نحو ذاك، واتهم بالقدر، يعني اتهم بماذا؟ بمقالة القدرية اللي هي مقالة تخالف مقالة أو تناقض مقالة الجبرية، يعني يقولون أنهم خلقوا أفعالهم، يعني يعتقد الواحد أنه خالق فعله وأن الله ما خلق فعله وأنه هو يفعل ما يشاء، فيزعمون أن الواحد منهم أصبح هو الرب على مقالتهم. وذلك المقدرية مجوس هذه الأمة لأنهم يعتقدون بوجود إلهين، الله خالق الخير وهناك خالق للشر اللي هو الإنسان، فيقول الإنسان هو خالق الشر هو خالق فعله، وهذا غير صحيح. الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، فالله خالق أفعال العباد، الله خلق العبد وخلق فعله، لكن الرب جل وعلا جعل العبد قدرة يستطيع معها أن يصلي ويصوم ويزكي ويحج أو يعصي ويكفر ويفجر ويفعل غير ذلك. ولذلك العبد هو الذي تنسب إليه المقالة وينسب إليه الفعل، فيقال صلى فلان. لماذا نقول صلى فلان؟ لأنه هو الذي فعله الصلاة فينسب الفعل إليه. نقول صام فلان، زكى فلان، آمن فلان، كذب فلان، لأنه هو فعله. لو كان هذا الفعل ليس فعلا له هو مجبور عليه لما نسب الفعل إليه. وأيضا نقول إن الله خالق فعل العبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني هنا أمران، الأمر الأول أن الله خلقك وخلق فعلك، والأمر الثاني أن الله أعطاك قدرة تختار بها ما تشاء. أنت الذي تأتي للمسجد وأنت الذي تجلس في بيتك، أنت الذي تؤمن وأنت الذي تكفر، أنت الذي تطيع وأنت الذي تعصي. وإذا أشكل عليك أمر من أمر القدر ماذا تصنع؟ لا تخذ به، قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا، توقف لا تخذ به. ماذا أعتقد؟ اعتقد أن الله يعلم كل شيء وأن ما شاء الله كان، وأنك أنت الواجب عليك أن تعمل. قال رجل للنبي يا رسول الله ففيما العمل؟ إذا كتب أهل الجنة كتبوا وكتبت منازلهم، وأهل النار كتبوا وكتبت منازلهم، ماذا نعمل؟ قال اعملوا هذا العمل. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. لأنك أنت لو تقول أنا ما أدري إيش قدري إذا ما أعمل، إذا لا تدرس لا تعمل لا تفعل شيء، لأنك ما تدري ما يصنع. يمكن تدرس وآخر سنة يطردونك، يمكن تريد أن تعمل وآخر الشهر يطردونك، يمكن تموت، يمكن يحصل لك كذا. إذا أنت لم تعمل شيء في حياتك كلها، لو أنك قلت هذه المقالة ماذا أصنع؟ اعمل اعمل، فإن الله سبحانه وتعالى أمرك بالعمل. قال جل وعلا وأقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. الواجب عليك أن تعمل وأن لا تخوض في هذا الباب. فهنا ابن عمر رضي الله عنه لما كاتب بيّن له حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه سيكون في أمتي أقواما يكذبون بالقدر، وسيأتي في قول ابن عمر لما أتوه أخبروا أنه ثمة أناس يكذبون بالقدر ويقولون إن الأمر أنف. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، أل السماء خلق أم للأرض؟
الحسن البصري رحمه الله. نعم. قال يا أبا سعيد
أخبرني عن آدم، أل السماء خلق أم للأرض؟ قال لا بل للأرض. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد. قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم.
يعني هذا الرجل قال لي الحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، خلقه الله ليكون في السماء في الجنة أم خلقه الله ليكون في الأرض؟ فقال الحسن البصري بل للأرض، خلق الله ليكون في الأرض لأنه نزل فيها. فقال رأيت لو اعتصم، يعني عصم نفسه من الأكل من الشجرة، لأنه ذكر لنا في كتاب الله أنه خرج من الجنة بسبب أكل للشجرة. أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد، يعني لا بد له من الأكل من الشجرة لأن هذا أمر قدره الله عز وجل عليه. قال قلت فأخبرني، مدام أمر هذا قدر الله عليه، في قول ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، هذا خطاب لمن؟ للشياطين. يعني أنتم لا تفتنونهم إلا من قدر له أن يفتن أو قدر له أن يدخل الجحيم، أنتم ما تستطيعون فتنتهم إلا من قدر الله عز وجل دخول الجحيم. قال الحسن إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر لهم هذه الأمور، وإن كانوا يفعلون لكنهم قدرت هذه الأمور. لو أراد الله دخول الرجل للجنة لو اجتمعت شياطين الإنس على أن يفتنونه لن يفتنوه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. إذا كتب الله له الجنة واجتمع عليه شياطين الإنس وفتنوه فإنه يموت على خير، لأن الله قدر له ذلك الأمر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا خالد الحذاء عن الحسن في قوله تعالى: ولذلك خلقهم، قال: خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه،
يعني خلق المؤمنين للجنة وخلق النار الكفار للنار، ولذلك خلقهم، فخلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. نعم.
قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد الحذاء قال: قلت للحسن: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم.
نعم، تقدم هذا الأثر.
قال رحمه الله: حدثنا هلال بن بشر قال: حدثنا حماد قال: أخبرني حميد، كان الحسن يقول: لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول: الأمر بيدي.
يعني أنه يريد الأمر بيدي، أنه ينفي القدر، يقول: أنا لأخلق فعلي، يقول: أني أسقط من السماء أحب إلى قلبي أن يقول: أنا بيدي الأمر، أنا أفعل ما أشاء، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق للعبد ولفعله. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، حدثنا حميد قال: قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال: نعم. فاجتمعوا فخطبهم، فما رأيت أخطب منه، فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان، وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟
نعم، أهل مكة لما أتى الحسن البصري كلموا رجلا من أصحابه أن يعظهم، وهذا فيه أن إذا أتى عالم أو شيخ حتى وإن يوجد في البلاد فقهاء فإنهم لو وعظهم هو حسن، لأن الضيف يعني يستحب الناس أن يسمعوا كلامه، هو غريب عنهم بخلاف من يكون بينهم، وقد يوجد بينهم من هو أعلم منه، لكن هكذا النفوس تحب سماع الغريب واستماع إلى كلامه، فلا مانع أن يأتيهم غريب فينصحهم ويعظهم في مثل هذه الأمور. قال: فلما اجتمعوا إليه وخطبهم ووعظهم يقول: فما رأيت أخطب منه أحسن منه في خطبته وأبين منه، فسألوا هذا السؤال: من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، سؤال غريب هذا، الله خلق الشيطان وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء جل وعلا. فلما قال هذا وهو خلق الخير وخلق الشر جل وعلا، قال الرجل: قاتلهم الله. يعني من؟ هؤلاء الذين يكذبون على الحسن، لأنهم نسبوه إلى مقالة القدر والاعتزال، فكان يقول أن القدر كان الحسن يقول بمقالة القدرية. الحسن رحمه الله، تعرفون أن القدرية هم المعتزلة، يقال المعتزلية قدرية، المعتزلة يقال لهم قدرية، والقدر هو مقالة المعتزلة. المعتزلة خرجوا كيف؟ واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن، فسئل الحسن عن الرجل صاحب الكبيرة، ما شأنه؟ هل هو مسلم ولا كافر؟ ما أمره؟ فقام واصل بن عطاء فقال: هو في منزلة بين منزلتين، يعني ليس بمسلم ولا كافر، ثم اعتزل، ذهب في زاوية. فقال الحسن البصري رحمه الله: اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة. المعتزلة هؤلاء، واصل بن عطاء: من عرفك؟ من درى عنك؟ ما هو علمك؟ ما هو شأنك؟ لا علم ولا شأن، محتقر عندهم. فأراد أن يرفع مقالته وأن يرفع من هذه البدعة، فنسبها إلى الحسن البصري حتى تروج البدعة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ما من بدعة إلا نسبت إلى إمام حتى تروج. ما في إنسان يخرج من الشارع ويقولكم: أنا أدعوكم إلى البدعة الفلانية، أحد بيسمعه؟ أحد يأخذ مقالته؟ أبدا. لكن لما يقولك: هذه مقالة أحمد بن حنبل أو مالك ابن أنس أو الشافعي، تغير الأمر، الناس يأخذون بمقالته. فكل صاحب بدعة إذا أراد أن يروج بدعته نسبها إلى إمام معظم من أئمة السنة حتى تنطلع على الجهال، إذا انطلت على الجهال قبلوها الناس حتى في زماننا هذا. يقول لك هذا قول الشيخ ابن باز، هذا قال به الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الألباني، حتى يروج بدعته أو الباطل الذي يدعو إليه. هؤلاء نسبوا إلى الحسن مقالات، منها مقالة القدرية وهو بريء عنها. فلما سئل رحمه الله، سألوه وسمعوا قوله، قال هذا الرجل قاتلهم الله يكذبون على هذا الشيخ، ينسبون له هذه المقالة. ولذلك إذا نسب إلى رجل تعرف عنه خير مقالة فيجب عليك ألا تشيعها عنه حتى تسأله، هل قلت بهذا القول يا شيخ؟ هل ثبت هذا عنك؟ فإن الناس إذا أبغضوا شخصا نسبوا إليه ما لم يقل، وأحيانا ينسبون إليه كذبا، وأحيانا هوى، وأحيانا جهلا. أحيانا تتكلم في مسألة يأتيك أحمق يفهم مسألة أخرى ثم يقول سمع الشيخ يقول كذا وكذا، وينشر عنك مقالة ما قلت هذه حياتك، بل ما مرت في بالك في يوم من الأيام، ويترك الكلام. أحيانا تحكي مقالة فيظن المسكين أن حكايتك المقالة هو قولك، أن تحكي مقالة أقولكم والله يقولون كذا وكذا، دخل المسجد سمع المقالة المعتزلة التي أحكيها وخرج على طول، قال أنا جيت المسجد سمعت الشيخ يقول القرآن مخلوق وخرجت قلت أعوذ بالله، والشباب الله يهديهم ما أحد قال كلمة، وهو دخل في لحظة خرج في لحظة ما شاء الله عليه، ما استمع للمقالة هل هي من مقالة المتكلم ولا من مقالة محكية حكاها عن طائفة من الطوائف، فأحيانا ما يفهمون الكلام. الحسن البصري رحمه الله كذب عليه هذه المقالة وافتروا عليه، وما قال هذه المقالة رحمه الله وغفر له. إن كان قال فقد قال مقالة يفهم منها، لكن ما اعتقد مقالة القدرية، لكن عبر بتعبير فهم منه بعض الناس، لكنه نبه على الغلط في هذه المسألة وبين البيان الشافعي رحمه الله. وإلا فإن الحسن البصري مضرب المثل، كان من خيار التابعي ما يقدم عليه أحد، ما كانوا يقدمون عليه أحد إلا رجل واحد في عهده، في زمانه ما يقدمون عليه إلا رجل واحد مسلم من يسار فقط، غيره ما يقدم أحد. ولما وقعت فتنة ابن الأشعث قدم الحسن على مسلم وتأخر مسلم، صار الحسن البصري هو إمامهم في ذاك الزمان. لماذا؟ قالوا لأن الحسن أبطأ في الفتنة ومسلم خف فيها. مسلم دخل في الفتنة، فتنة ابن الأشعث، وفتنة ابن الأشعث ذكر الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ وغيره من العلماء أن مسلم يسار أخذه ابن الأشعث مكرها ما رضي، قال ما أقاتل، قال فقط تخرج ما تقاتل، وحصلت فتنة ابن الأشعث وأريقت الدماء وسفكت وحصل شر عظيم. فلما حصلت الفتنة، الناس تعلمون لما تحصل الفتنة الناس كلها مع الفتنة، الآن هم يعتقدون أن هذه الخطوة ستنتهي بها كل الأمور، فكلهم يقومون لهذه الخطوة، ما يعرفون ما بعد هذه الخطوة. الحسن البصري حذرهم وقال أنه ما مال الناس إلى السيف إلا وكلوا إليه، وكان يحذرهم تحذير شديد من الفتنة والمشاركة في الخروج، ما أطاعوه. مسلم يسار أخذوه ورآها الناس فحصلت الفتنة العظيمة. بعد ذلك لما حصلت الفتنة عرف الناس أن هذا شر عظيم وأن الفتنة هذه لا خير فيها أبدا، وذلك وقع اتفاق أهل السنة والجماعة بعد ذلك على ترك القتال في الفتنة وعدم المشاركة فيها، واتفاقهم على تحريم الخروج على ولاة الأمر الظلمة حتى لو كانوا ظلمة أو فجرة يحرم الخروج عليهم. قالوا فجل الحسن في أعينهم، أصبح الحسن جليل. لماذا؟ رأوا ثمرة كلام الحسن ورأوا ثمرة ما حصل في ذاك الوقت. وذاك المسلم يسار رحمه الله تعب من هذا الفعل، حتى لا يقول قائل أنه طيب معناته أنه خرج، أنه يجوز، ما يحتج بكلام أحد من العلماء، يحتج بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم مسلم خرج مكرها، ثم لو خرج راضيا فإنه تاب ورجع، كما جاء أن رجلا قاله يقول صاحبته مسلم يسار فقال لي الحمد لله لم أشارك في هذه الفتنة، فلم أضرب بسيف ولم أرمي برمح، يعني ما قتلت أحد. فقال له الرجل يا إمام أرأيت لو أن رجلا رآك فقال هذا مسلم بن يسار ولم يخرج إلا على حق ثم تقدم فقتل، شو تسوي في واحد شافك وقال هذا إمام من أمة الدين؟ أكيد أنا ما دعا لهذا الشيء إلا أن هذا الشيء خير، وخرج ومات. قال فبكى بكاء شديدا حتى رحمته. لماذا؟ لأنه خشي فعلا أن يكون تحمل يعني ذنب أحد من الناس في هذا الخروج الذي حصل منه في ذاك الوقت. الشاهد أن الحسن البصري رحمه الله كان من أجل الناس في زمانه، وكانوا يعظمونه لأجل هذا الأمر الذي وقع منه رحمه الله. ثم لما حصل ذلك نسبوا إليه أقوال ما قالها حتى يروجوا باطلهم. وتعرفون أن في ذاك الوقت المسافات بعيدة جدا، حتى يستفصل من هذا الإمام عن مقالة يحتاجون إلى أشهر، فينشرون الباطل عنه ويضلون الناس. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن الحسن في قوله تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، قال: الشرك.
يعني هذا في قلوب الذين قدر الله لهم أنهم مجرمون، فإنه يسلك الشرك في قلوبهم. يعني هذا أمر قدره الله في إثبات القدر، يعني المراد إثبات القدر، أن الله عز وجل قدر هذا الأمر. كل هذه الآثار في إثبات القدر لله جل وعلا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن في قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: بينهم وبين الإيمان.
الشاهد من هذا الأثر في إثبات القدر أن الذي حال بينهم وبين ما يشتهون من الله، ففي إثبات القدر أن الله عز وجل هو الذي سبحانه وتعالى يقدر الخير ويقدر الشر، والشر كما جاء في الحديث: تؤمن بالقدر خيره وشره، فكله من تقدير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سليم
عن لأن القدرية يرون أن الشر هذا كله ما ينسب إلى الله، ولم يخلق الله الشر، وهذا كله باطل، لأن هذا الشرك. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وحيل بينهم بين ما يشتهون، هذا كله من فعل الله عز وجل، والشر ليس في فعل الله وإنما في مفعول الله سبحانه وتعالى، اللي هو هذا ترونه من مرض أو غير ذلك من أمور. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سليم عن ابن عون قال: كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي، فالتفت فإذا رجاء بن حيوة فقال: يا أبا عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيرا.
نعم. الذي بعده
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال: سمعت أيوب يقول: كذب على الحسن ضربان من الناس، قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون: أليس من قوله كذا، أليس من قوله كذا.
يعني الأثر الذي قبله يبين أن الحسن كذبوا عليه كثيرا وهو ظاهر. لماذا كذبوا عليه كثيرا؟ للأثر الذي بعده، لأحد أمرين. الأول: قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، يعني ينفقوا يعني يروجوا، يريد أن يروجوا قولهم، فماذا يصنعون؟ ينسبونه إلى الحسن كما قلنا قبل قليل. إذا أراد أن يروج بدعة ينسبها إلى إمام معظم، فهم يقولون أن هذه مقالة الحسن، والحسن قال كذا وكذا، ويكذبون عليه حتى تروج، لأن الحسن إمام، فإذا قيل أن الإمام الفلاني قال بكذا العامة تقبله من غير جدال. والطائفة الثانية من هم؟ قوم لهم في قلوبهم شنآن وبغض، قوم من أهل البدع يبغضون الحسن ويكرهونه، سواء من الخوارج أو سواء من هؤلاء القدرية أو من غيرهم، هؤلاء يبغضون الحسن، فماذا يصنعون؟ ينسبون إليه مقالة القدرية حتى أو حساد يبغضونه فينسبون لهذه المقالة، يصدقونها وافقت هواهم، فوافق قلبا خاليا فتمكن، فيقولون الحسن أليس من مقالته كذا، ألم يقل يوم كذا كذا وكذا، حتى يقال إنه رجل ضال قال كذا وكذا وكذا، فيريدون أن ينسبوا إليه قولا ما قاله رحمه الله. وهكذا في كل العلماء يا أخوان، في زماننا وفي قبل زماننا وبعد حسن البصري وغيره، أن تنسب إليه المقالة لأحد هذين السببين: إما لأجل أن تروج، وإما لأجل أن يطعن فيه ويتكلم فيه، فينسبون إليه مقالة ما قالها ولا تكلم بها. وأحيانا العالم له مقالة واضحة بينة في كتبه، فيقول: لا، هو قال غير ذلك، بعض الناس نقل عنه. طيب، هذا مقالة في كتابه، تترك كتابه الواضح البين ثم تتعلق بأذناب فلان وفلان وينسبون له ويقولون عنه أشياء ما قالها في حياته. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن المثنى أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال: كان قرة بن خالد يقول لنا: يا فتيان، لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب.
يعني هذا تنبيه لكم يا فتيان يا شباب، ينبه الشباب في زمان، يقول: لا تغلبوا على الحسن، يعني لا تغلبنكم القدرية ولا يغلبنكم أهل البدع أنهم ينسبون أنفسهم للحسن، أنتم أولى بالحسن البصري، لأن مقالته هي مقالتكم ورأيه هو رأيكم، واضح؟ فكذلك لا يغلبنكم على علمائكم أحد، فأنتم أولى الناس بهم، أنتم تقولون بما يقولون حتى لو نسبوك إلى طائفة غير موجودة أو إلى حزب أو غير ذلك، لا تلتفت إليهم، أنت أولى الناس بهؤلاء الأئمة الكبار، أنت تقول بمقالتهم وتوافقهم على أقوالهم ولا تخالفهم. نعم.
قال: حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا: كلمة خرجت لا تحمل.
نعم، يعني هو الحسن تكلم بكلمة مشتبهة، فلما تكلم بكلمة مشتبهة يعني ظن العلماء أنها كلمة وذهبت، لكن ما علموا أنها تبلغ هذا المبلغ وتنقل عنه وتروج ويتعلق بها أهل القدر في مقالتهم، ولذلك تكلم بكلمة مشتبهة فطارت بها الركبان وسار بها الناس في القرى والبلدان حتى نسبوا المقالة إلى الحسن البصري رحمه الله، وهو لم يقل يوما من الدهر بمقالة القدرية ولا مقالة الاعتزال. ولذلك يقول: لو علمنا أنها تبلغ هذا المبلغ لكتبنا كتابا أشهدنا عليه شهود برجوعه، لكن ما علمنا أنهم يفهمون هذا المبلغ، ولا هو لم يقل بهذا القول اللي يقولونه، واضح؟ وذلك من حسن تصنيف الإمام أبي داود لما ذكر مقالة عمر بن عبد العزيز ومقالة القدر، ثم ذكر كلام الحسن هذا البصري كله، كان يكتفي بأثر واحد انتهى الأمر، لكن يوضح أن الحسن البصري لم يقل بمقالة القدرية، وأنه على مذهب أهل السنة رحمه الله، وأنه موافق لهم في قولهم لم يخالفهم في ذلك. فهذا يعني من حسن كلام الإمام أبي داود رحمه الله. وأحيانا العالم يستطرد في بعض الآثار وإن كانت ليست على شرطة في الباب، لكن لعله لما أملاه أو كتبه أراد أن يذب عن الحسن البصري فكتب هذه في هذا الباب. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قال للحسن: ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا.
نعم، هذا لما راجع أيوب قال: ما أنا براجع إلى شيء من هذا الكلام المشتبه الذي يحتمل حق وباطل والذي قد يأخذه القدرية. نعم.
وقال: حدثنا هلال بن بشر قال: حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتي قال: ما فسر الحسن آية قط إلا عن الإثبات.
إلا عن الإثبات عندك؟
عندنا بمعرفة.
نعم. إلا عن الأثبات، أي ثقات الذين يروون الأحاديث ويؤمنون بالقدر، ما فسر الحسن آية قط إلا عنهم هؤلاء العلماء، أو يكون معنى قوله على اللي قرأها: ما فسر الحسن آية قط إلا عن الإثبات، يعني إثبات القدر، كلها فسر الآيات في إثبات القدر، ما تأولها كتأويل القدرية في صرفها عن ظاهرها وقالوا أنها لا تدل على إثبات القدر. نعم.
قال رحمه الله: باب في التفضيل.
يعني طريقة السلف رحمهم الله في التفضيل بين الصحابة على حسب فضلهم وسابقتهم ومنزلتهم، وتعرفون أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة، كلهم لهم فضل ومنزلة عالية ونحبهم ونواليهم، لكنهم ليسوا على فضل واحد، والله عز وجل قال في الرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا في الرسل، فكيف ببقية الناس؟ وذاك الصحابة درجات في الفضل، فأعلاهم درجة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، وهكذا في درجتهم في الفضل رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا يذكر هذا لأن هذا من اعتقاد أهل السنة، أن تعتقد أن أفضل الناس هو الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، لأن هذا دلت عليه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله،
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن،
ستلاحظون في الأبواب التي تأتينا كلها أنها هي أبواب في العقائد، في كتب العقيدة تكتب منثورة، هو جعلها أبواب وجعل تحتها أحاديث ككتب العقائد تماما.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قال حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عن بسه، حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم بن عبد الله: إن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، هذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ولا يعدلون بهم أحد لفضلهم رضي الله عنهم، وهذا ظاهر ثابت عند الصحابة. وكان علي رضي الله عنه يخطب على منبر الكوفة كما تواترت بذلك الآثار عنه، فيقول: خير الناس بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، من فضلني عليهما جلدته حد المفتري. وهذا متواتر عنه كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على منبر الكوفة. وقول ابن عمر كان يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان، ولم يذكر علي، ليس فيه اجدراء لعلي، لكن علي رضي الله عنه كان في وقت ابن عمر من صغار الصحابة، صغار السن يعني. وعثمان بالنسبة لعلي كبير، كان عثمان رضي الله عنه كبير سن رضي الله عنه، فكانوا يقدمون يذكرون أكابرهم في السن والعلم والدين والإيمان ثم يتوقفون. والعلماء مجمعون على أن علي أفضل الصحابة بعد عثمان رضي الله عنه، وكون يذكر ثلاثة ولا يذكر علي ليس في ذلك ازدراء لعلي ولا تنقص لعلي رضي الله عنه، كقولك العشر مبشرين بالجنة، هل معناه أن غيرهم من الصحابة ليس مبشرا بالجنة؟ لا، وإنما تذكرهم لسبب أنهم وردوا في حديث واحد فتقول العشر مبشرين في الجنة، وإلا كل من بايع تحت شجرة الرضوان في الجنة، وأهل بدر في الجنة رضي الله عنهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا جامع بن أبي راشد، حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي أي
محمد بن الحنفية، الحنفية أمه، هو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه، فكان ينسب إليها، يقال محمد بن حنفية. نعم، وهو أخ الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكان معاوية، وكان يزيد يكرمه، يزيد بن معاوية، وكان هو يبرئ يزيد من دم الحسين، محمد بن حنفية. نعم.
قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت ثم أنت يا أبتي؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين.
هذا في تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما. ولما سأله أراد أن يسأل الثالثة خشي أن يقول عثمان، هذا ليس بغضا في عثمان، وإنما طبيعة الولد أنه يحب أن يكون والده أفضل الناس، يتمنى أن والده أنت أعلم أهل هذه البلاد، أنت أتقاهم، أنت أفضلهم أقواهم، هذه طبيعة البشر، ليس المراد بغض عثمان رضي الله عنه، إنما أراد أنه يحب والده أن يكون أفضل رضي الله عنه. فلما قال ثم عثمان قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، يعني ما هو يعني أني أفضل نفسي على أحد، وهذا قاله تواضعا منه، وإلا فإن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء في الخلافة وفي الفضل رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن مسكين، حدثنا محمد يعني الفريابي قال سمعت سفيان يقول من زعم أن عليا رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء.
نعم، هذا قول سفيان الثوري رحمه الله، من زعم أن عليا رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما، يعني مفروض أن علي يأخذ الخلافة وهو أولى من أبي بكر وعمر، يقول هذا من أضل الناس، وهذا ماذا صنع؟ هذا خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار، ومثل مقالة أيوب السختياني والدار قطري من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين والأنصار اتفقوا على أن عثمان أفضل من علي، وقدموه في الخلافة لأفضليته رضي الله عنه، واتفق المسلمون على ذلك. إذن فتقديم علي على أحد منهم ازدراء. وكما تقدم قريبا أن علي رضي الله عنه كان يقول أن من أتى من فضلني على أبي بكر وعمر جلته حد المفتري لفضلهما رضي الله عنهما. وقوله أما أراه أن يرتفع أن يرتفع يرتفع له مع هذا عمل، يعني لأنه مبتدع مخالف لاعتقاد السلف رحمه الله. ليس المراد في هذا تكفيره، إنما المراد أنه لا يرتفع له عمل في هذا الباب أو في هذا الشأن أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله:
لأنه الذي لا الذي يحبط العمل الشرك، ما سوى الشرك لا يحبط. ومقالات السلف من فعل كذا المبتدع لا يرجى له كذا، مثلا حبط عمل، المراد هذا العمل، هذا العمل الذي دخل في البدعة. يعني مثلا يقول من صلى كذا فلا تقبل صلاته، يقصدون هذه الصلاة اللي دخلت فيها البدعة، كما زاد مثل ركعة في العشاء بدعة ولا هي بدعة؟ بدعة. تقبل صلاته صحيحة صلاته؟ باطل، ما تقبل صلاته وليس صحيحة لأنه ابتدع وزاد في الصلاة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا قبيصة، حدثنا عباد السماك قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم.
طبعا هذا الأثر عن سفيان الثوري لا يصح، لأن عباد السماك هذا مجهول، مجهول كما في التقريب لابن حجر رحمه الله. ولو صح، لو صح فإن عمر عبد العزيز ليس في هذا تفضيل عمر على معاوية، لأن معاوية يعدونه ملك من ملوك المسلمين، لا يعدونه مثل طريقة اختيار الخلفاء رضي الله عنهم، وإنما كان ملكا من ملوك المسلمين. وأفضل وأعدل ملوك المسلمين على الإطلاق هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وما عرف المسلمون خيرا في عهد ملك من الملوك كما عرفوه في عهد معاوية رضي الله عنه. حتى قال بعض السلف لما قيل له في عهد عمر بن عبد العزيز، قال: لو رأيت عهد معاوية لقلت هو المهدي، لما كان فيه من عدل وخير عظيم في عهده رضي الله عنه. وقول الخلفاء خمسة ليس هذا مراد به طريق الحصر، وإنما يعني مفهوم العدد هنا لا يعتبر، والخلفاء كثر اللي هم خلفاء على هدي محمد، يقصد اللي كانوا على هدي محمد وكانوا على السنة كثر، الحمد لله وجد في خلفاء المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: باب في الخلفاء. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد
الرزاق. يعني الخلفاء الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، قال: محمد كتبته من كتابه، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم
يعني هذه رؤيا كان محمد عليه الصلاة والسلام يحب أن يحدثوه بالرؤى، فهذا أخبر أن رؤيا رأى ظلة، وهذه الظلة ينطف منها السمن والعسل، والناس يأخذون بأيديهم مستقل ومستكثر، ويرى سببا واصلا إلى السماء، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بهذا السبب فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، قال: ثم أخذ به رجل آخر فانقطع. نعم. ثم
قال: ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعلى به. قال أبو بكر: بأبي وأمي لتدعني فلأعبرنها. فقال: عبرها. قال: أما
يعني أريد أن أفسر هذا هذه الرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام: فسرها لا بأس. فقال:
قال: أما الظلة فظلة الإسلام.
الظلة اللي فوق رأسك هذه، اللي فوق رؤوسنا هذه، هي ظلة الإسلام، الإسلام ظللنا. قال:
وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته.
نعم.
وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه.
يعني شبه هذه الظلة التي فيها السمن وعسل وتتقاطر مثل القرآن، وأن الناس يستفيدون ويتلذذون بالسمن والعسل على قدر تلذذهم بالقرآن وحفظهم به. قال: وأما السبب الواصل.
وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه.
السبب الذي وصلك إلى العلو، ما هو الحق الذي كنت عليه يا محمد عليه الصلاة والسلام؟
تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به،
اللي هو أبو بكر رضي الله عنه،
ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به،
اللي هو عمر رضي الله عنه،
ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع،
اللي هو عثمان رضي الله عنه،
ثم يوصل له فيعلو به.
نعم، يوصل بعلي، فيعلو بعلي رضي الله عنه.
أي رسول الله، لتحدثني أصبت أم أخطأت.
يعني أبو بكر طبعا ما ذكر أسماءهم، لكن هو ذكر أنهم أربعة، وهذه أسماءهم الخلفاء رضي الله عنه. ثم أنه طلب من رسول أن يحدثه هل أصاب في تفسير الرؤيا أم أخطأ، فقال
أصبت بعضا وأخطأت بعضا.
فاحتمال أن هذه أن الأربعة أو التفسير الظلة بالقرآن أو غير ذلك فيها خطأ، لكن ما هو؟ قال
أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم.
نعم، فأبو بكر قال له: إذن فأخبرني ما الذي أخطأت فيه. ما أخبر، قال: أقسمت. احتمال أن أقسمت قال كلمة أقسمت، واحتمال أن أقسم بالله. فعلى الاحتمال الأول الأمر سهل، أنه ما أقسم فما أبره النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الاحتمال الثاني أنه أقسمت يعني أقسم، قال: والله لتخبرني بهذا الأمر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبر أحدنا أخاه، صح؟ لماذا لم يبره النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ما أبره النبي عليه الصلاة والسلام لما يحصل من ذلك من شر أو فتنة، لأنه أخبر أن أحدا يعلو به ثم ينقطع به، فله عثمان رضي الله عنه، فخشي أن الناس يحزنون. الثالث: لما يجي عهد عثمان يحزنون، الناس ينقطع في عهد عثمان، فيسرون بكل حدث فيحصل للناس حزن في ذلك. والرؤية إذا كان فيها حزن أو كان فيها أمر لا يستحب لا يعبرها الرأي، يتركها حتى لا يجعل هذا الإنسان في حزن دائم وخوف مما سيحصل من هذا الأمر. ففيه أن الإنسان المقسم لا يلزم إبراره إذا كان في إبراره شرا أو فتنة أو غير ذلك من الأمور. نعم،
قال: حدثنا محمد بن.
وفي أيضا جواز كتمان الرؤيا العابر، أن يكتب الرؤيا، مو لازم أن كل رؤيا لازم تعبرها، إذا كان الرؤيا فيها شر لا تعبرها، لأنك إذا عبرتها قد يكون هذا الإنسان يعيش حياته كلها في هم وغم، قد لا تحصل، هذا علم عند الله عز وجل، قد لا تحصل، قد يكون مخطئ في رؤياه ما ذكرها على وجه صواب، فتجعله في حزن دائم وهو يعني مخطئ فيها وأنت أخطأت فيها. نعم،
قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة فقال: فأبى أن يخبره.
يعني الأولى فيها قال: لا تقسم، والرواية الثانية قال: أبى أن يخبره، قال: ما أخبرك. نعم،
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان، فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في ذكر الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم، وأنهم أرفعوا الناس منزلة وإيمانا، لأنهم يرجحون بمن يزنونه. ولعل قوله فرأينا الكراهية في وجه رسول الله أنه ما ذكر علي، ما ذكر علي رضي الله عنه، لأن تحصل له الفتنة في قتله رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أيكم رأى رؤيا؟ فذكر معناه ولم يذكر الكراهية. قال: فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء.
نعم، خلافة نبوة تكون على منهاج النبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وهنا ثم للتراخي، لا تلزم منها أن يكون الملك بعد الخلافة مباشرة. نعم.
قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني علق برسول الله عليه الصلاة والسلام،
ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ورواه يونس وشعيب، لم يذكرا عمرو بن أبان.
نعم، يعني كونهم نيط أحدهم بالآخر يعني تعلق، فكانت خلافة أبي بكر بعد عمر، ثم عمر بعد خلافة أبي بكر بعد النبي، ثم عمر بعد أبي بكر، ثم عثمان بعد الخليفتين رضي الله عنهما. ففي هذا الحديث والذي قبله إثبات خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر.
أخذ بعراقيها يعني الدلو، الدلو العراقي جمع يعني عرقوة، وهو الدلو الخشبة المعروضة على فم الدلو، هاي يسمى عرقوة. نعم.
ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع،
يعني أكثر من الشرب رضي الله عنه، حتى تمدد جنبه، يسمونه تضلع، يتمدد جنبه من الشبع. نعم.
ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء،
لأن عمر وعثمان طالت خلافتهما وكان فيها خير عظيم وفتح كبير، وعلي رضي الله عنه يعني ما حصل له هذا الأمر وقتل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. كان مشغولا في خلافته بقتال الخوارج. نعم.
قال: حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: لتمخرن الروم الشام 40 صباحا، لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان.
يعني لتمخرن الروم الشام 40 صباحا، المخر الشق، يعني يشقونهم، أين تدخل الشام وتخوضه وتجوسه وتتمكن منه حتى تأخذ الروم الشام، مثل السفينة كيف تمخر عباب البحر فكذلك هم. نعم.
قال: حدثنا موسى بن عامر المري، حدثنا الوليد، حدثنا عبد العزيز بن العلاء أنه سمع أبا الأعيس عبد الرحمن بن سلمان يقول: سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق.
طبعا هم يختلفون في تفسير من هذا الملك الذي يأخذ المدن والقرى فتعصر عليه دمشق، وبعضهم يقول تيمور أنه أخذ العراق وأخذ فارس والعراق وأطراف الشام، ثم تعسرت عليه دمشق فقاتله المسلمون. الله أعلم، هذه من أحاديث الملاحم والفتن، الله أعلم بالآثار هذه صحتها، ثم الله أعلم بتنزيلها على الأحداث المعينة. نعم. ولم يظهر لي مناسبة هذين الأثرين لكتاب الخلفاء. نعم.
قال الخلفاء عفوا. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا برد أبو العلاء عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة.
نعم، موضع فسطاط المسلمين في الملاحم، ملاحم جمع ملحمة، وهي التي يقع فيها القتال العظيم، والملاحم في آخر الزمان تكثر في الشام عافانا الله وإياكم. وأرض يقال لها الغوطة، الغوطة معروفة اللي هي الاسم البساتين اللي حول دمشق، وهذه يحصل فيها ملاحم وفتن عظيمة، ملاحم وفتن عظيمة، فرج الله عن إخواننا في الشام ونصرهم على عدوهم. ولعل هذا في زمن المهدي، زمن المهدي يحصل قتال عظيم مع الدجال ومع أتباعه ومع يأجوج ومأجوج، حتى أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقاتل الدجال فيقتله بباب لد، باب لد في فلسطين، وهذه كلها تسمى الشام، فلسطين والأردن ودمشق اللي سوريا حاليا، هذه كلها تسمى الشام في عرف السلف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو ظفر عبد السلام.
فسطاط الخيمة، يعني هذه خيمتهم ومجتمعهم في دمشق، يعني تصبح دمشق هي عاصمتهم التي يقاتلون عندها. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، لا، قال حدثنا أبو ظفر عبد السلام، حدثنا جعفر عن عوف قال: سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام.
يريد بهذا، الله أعلم في الآثار التي تقدمت كلها، فضل الشام، وأن فضل الشام من فضلهم أنهم هم الذين ناصروا الخليفة عثمان، ولأنهم ناصروا الخليفة عثمان يرفع الله شأنهم كما رفع شأن أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، فماذا يحصل لهم؟ أن هؤلاء يرفعهم الله عز وجل. أنصار عثمان كانوا من أهل الشام، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الخلافة بعد عثمان في معاوية ومن بعده من أنصاره، كانت خلافة بني أمية كلها أين؟ في الشام، فجازاهم الله عز وجل، رفع شأنهم أن جعل الخلافة فيهم سنوات طوال. نعم، فهذا فيه إثبات خلافة عثمان ووجوب نصرة الخليفة على من ناوأه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، حدثنا جرير حاء، وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن المغيرة عن الربيع بن خالد الضبي قال: سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي: لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه قال: فقاتل في الجماجم حتى قتل.
نعم.
قال
الحجاج يعني ذكي، هو خليفة مبير لكنه ذكي، ماذا يريد؟ ذكاء في خبث. يقول: أيه أفضل خليفة؟ يقول: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ أنت عندك الآن اثنين، واحد ترسله في حاجتك يشتري لك أراضي ويجي، واحد لا تخليه عند أهلك، أيه أعظم عندك اللي تأمنه ترتاح له؟ اللي عند أهلك، ما أنت حاط عند أهلك واحد أنت تظن أنه يخون، صح ولا لا؟ وبترسل لك واحد لو كان فيه شر ترسله يشتري حاجتك أو يجيب حاجتك، صح؟ فهو يقول لهم: أيه أفضل، علي اللي خلاها الرسول دزه في حاجته في حجة الوداع، قبل حجة الوداع لما أرسل علي إلى الحج وقال له يعني لا يحج بالبيت مشرك ولا عريان، ولا عثمان اللي خلاها عند بنته يطببها في غزوة بدر؟ ها، أيه أفضل؟ يقول عثمان. فهذا فهم منه، فماذا قال؟ فقلت في نفسي: لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا. ليه؟ لأنك تبي تطعن في علي رضي الله عنه، وطبعا هذا غلط، لأن علي كان خليفة في أهله وعثمان كان رسولا له أيضا، عثمان أرسل في صلح الحديبية للمشركين، وعلي خلفه لما خرج إلى غزوة مؤتة عليه الصلاة والسلام، جعل عليا على المدينة، معناته خلفه في أهله، فهذا وقع منه وهذا وقع منه. لكن الحجاج يريد أن يفضل علي على عثمان، عثمان على علي، مع غمط لعلي وتقليل من شأن علي رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا محمد،
ثم يقول جاهدنك معهم، ثم خرج حتى قتل في الجماجم. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء،
طبعا خروج بعض السلف على الحجاج، قد يسأل سائل لماذا خرجوا على الحجاج وهل خروجهم حق أو باطل؟ الحجاج يعني كان مسلم، وأنتم تقولون أن خروج على الحاكم المسلم لا يجوز وهذا إجماع، فلماذا خرجوا؟ فيقال من خرج، من خرج يظن أن الحجاج كافر، بعضهم كان يكفر الحجاج فلا خرج عليه لتكفيره، ومن خرج وهو يراه مسلم، هذه فتنة وقعت لم تبلغهم فيها الأحاديث والآثار، ما بلغتهم، فاللي ما بلغ الحديث والآثار مثل الذي بلغ الحديث، كثير من الأحاديث ما دونت ولا حفظت إلا بعدهم بسنوات. الوجه الثالث أن يقال من خرج كثير منهم تاب وندم عما فعل لأنهم رأوا فتن عظيمة حصلت. رابعا أن يقال العاقل يحتج بمن قتل ولا يحتج بمن سلم؟ العاقل يحتج بفتنة أكلت الأخضر واليابس أو يحتج بأمر صار فيه أمن الأمان؟ ما ذي العاقل؟ يعني هؤلاء ناس سبحان الله طمست على قلوبهم، الواحد منهم ما صار يفكر. أنا أضرب مثال لإخواني وأضرب لكم الآن، واحد قال لك ترى هذا الطريق أحسن طريق، أحسن طريق يوصلك إلى المكان الفلاني، لكن شف كل اللي راحوا معه ماتوا، كل اللي راحوا معه ماتوا، الطريق هذا لا طريق الذل والخضوع، لكن كل اللي راحوا معه سلموا وعافاهم الله وعاشوا حياة سعيدة. تروح معي طريق الأول ولا الثاني؟ في عاقل يقول أنا بروح مع الطريق الأول، حتى لو قلت هذا أحسن طريق ومدحت عاقبة الطريق ما هي؟ الخروج هذا اللي خرج عاقبته ما هي؟ سفكت دماؤهم، ومن نجا منهم تاب وندم واستغفر مما حصل. والطريق الآخر اللي هو ترك الخروج الذين فعلوه من السلف وأيدوه وحثوا الناس عليه سلموا وسلم الناس بسلامتهم، فحفظت الأعراض والأموال والديار وقام الناس بعبادة ربهم على أكمل وجه. فأي الطريقين العاقل يقول؟ إذا جاء كلمة يقول هذا طريق العزة وطريق الكرامة وطريق كذا، طيب أي طريقة يؤدي للهلاك فيه؟ أي عزة فيه وأي كرامة فيه؟ الطريق الذي يؤدي للنجاة هو طريق العزة والكرامة، أبدا ما يجعل الله طريق العزة والكرامة موت الجميع وهلاك الأمم ودمار الديار، أبدا ما يحكم الله بهذا. واحد يقول لك يا أخي ترى هذا الدواء أحسن دواء موجود، لكن ترى كل اللي شربوه ماتوا، تشربه ما تشربه، وهذا الدواء لا يعني زين، لكن صحيح أنهم تعافوا كلهم وسلموا من المرض، لكن ما أنصحك فيه، أباخذ الدواء الثاني، ما أنا أخذ الدواء الأول، الأول هذا مجرب، الخروج هذا جرب ولا ما جرب في فتنة الأشعث والجماجم وغيرها كلها. يقول شيخ الإسلام تيمي ما دخل أحد فيها فهلك فحمد له مصرعه، ولا نجا أحد فندم على عدم موته. ما في أحد دخل فيها ومات السلف قالوا ترى هذا شهيد وهذا بطل وهذا كذا وكذا وكذا، أبدا كله كانوا يقولون هذه فتنة وهذه كانت شر كلهم. والذي سلم ما قال ليتني مت معهم أو ليتني كذا وكذا، أبدا بالعكس يقول الحمد لله الذي عافاني من هذا الأمر. إنما هي يسمونها السلف كانوا يسمونها فتنة، يعني اشتبه فيها الأمر فوقع الشر العظيم. والعاقل من اعتبر بغيره، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم. الساعة 9 تعبتوا؟
لا شيخ
لم نتعب،
أنا معكم الساعة 10 ما عندي مشكلة، إذا ما عندكم مشكلة أكمل، عندكم مشكلة أتوقف. ها؟ مكانة بعيد. طيب ما هو شرحكم نكمل ولا ننتظر تكملوا ربع ساعة نص ساعة؟ ها؟
لا بس لا بس.
طيب خلنا نخلص الباب هذا بس، بقى كم حديث ونتوقف إن شاء الله. تفضل سم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر عن عاصم قال: سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول: اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية، واسمعوا وأطيعوا،
ليس فيها استثناء، اتقوا الله ما استطعتم، نعم،
واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير،
ليس فيها استثناء، اسمعوا وأطيعوا لمن والله الله أمركم، اللي هو
لأمير المؤمنين عبد الملك
ابن مروان الخليفة الأموي المعروف.
والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم،
يعني أنهم عصوا فيستحقون القتل لمعصيتهم له.
والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا. ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن
يعني هو يرى أن هذا لو قتل هؤلاء بهؤلاء، ويقول من يعذرني من عبد هذيل، يقصد فيه ابن مسعود رضي الله عنه، نعم، وهذا منه تنقص لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا شك من 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 خباثته وسوءه أن يتنقص عبد الله بن مسعود، لكنه يعني كان يرى أن هذا هو وجه الصواب للسبب الذي سيأتي. قال:
ويا عذيري من عبد هذين يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزل الله على نبيه عليه السلام.
طبعا هذا من جهله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ القرآن عن ابن أمي عبد اللي هو ابن مسعود رضي الله عنه، وليست رجزا من رجز الأعراب، وإنما هذه قراءة، لكن ابن مسعود رضي الله عنه لما أمر عثمان بن عفان بحق المصاحف إلا مصحف عثمان، ابن مسعود ما حرق مصحفه، فأخذ عليه هذا، أخذ عليه هذا، فتكلم الحجاج بسبب هذا الأمر. والحجاج طبعا كان يعني سيف بني أمية، يتعصب لأي أموي، وعثمان رضي الله عنه ابن عفان من بني أمية، فهو يتعصب لأي أموي، نعم.
وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن
يقصد العجم، يقصد العجم أنهم يعني يحتقرون العرب، نعم،
إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال: فذكرته للأعمش فقال: أنا والله سمعته منه.
نعم، يقول: ويا وعذيري من هذه الحمراء، يقصد اللي هم الموالي والعجم وغيرهم. لماذا؟ يقول: يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، يعني تحدث الفتن قبل وصول الحجر الأرض من كثرة فتنهم، يعني لو تحدث حجر قبل أن يحصل يقع الحجر على الأرض تصير فتنة في قرية وقتال، يحدث حجر ثاني قبل أن يقع يحصل فتنة، واضح؟ وذلك لكثرتها في ذلك الزمان، كثرة الفتن والقتال وسفك الدماء وغير ذلك في عهد الحجاج نسأل الله عليه السلامة. فقال الحجاج: فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر، يعني كاليوم الماضي المنقطع، أقطع ذكرهم فما يبقى لهم ذكر، أنهيهم. وهذا ما كان يفعله الحجاج من سفك الدماء، نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: هذه الحمراء هبر هبر، أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب، يعني الموالي،
يعني يقول هذه الحمراء هؤلاء هبر هبر، يعني قطع قطع، ما ينفع معهم إلا القطع، يريد قطعهم، ثم يحلف بالله أنهم يقرع العصا بالعصا، لو قرعت العصا بعصا بعصا لأذرنهم، يعني أتركنهم كالأمس الذاهب كما تقدم، نعم.
قال: حدثنا قطن بن نسير، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، حدثنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان الأعمش قال: جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها: فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان. وساق الحديث قال: ولو أخذت ربيعة بمضر، ولم يذكر قصة الحمراء.
طبعا هذه الآثار رأيت أنا في بعض الكتب أنها زيادة من بعض النسخ، نسخ سنن أبي داود، وبعضها غير موجودة، والله أعلم، نعم.
قال: حدثنا سوار بن عبد الله، حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء.
نعم، هذا فيه إثبات خلافة الخلفاء الراشدين، وهذا الحديث متسق مع الأحاديث التي مضت قبل قليل قبل ذكر الحجاج. نعم.
قال سعيد.
نعم.
قال سعيد قال لي سفينة.
سفينة مولى رسول الله، الآن يريد أن يفسرها، فقال
أمسك عليك أبا بكر سنتين وعمر.
أمسك عليك يعني يقول عد، أمسك وعد كم سنة. فقال أبا بكر سنتين
وعمر عشرة.
نعم.
وعثمان اثنتي عشرة وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا رضي الله عنه لم يكن بخليفة. قال كذبت. كذبت أستاه بني الزرقاء، يعني بني مروان،
يعني كذبت أستاههم، والأست المؤخرة يعني، وهذه كلمة مشهورة عندهم. وبني الزرقاء، الزرقاء امرأة من أمهات بني أمية، من أمهاتهم، فينسبونه إليهم يعني. والعرب من عادتهم إذا أرادوا أن يعينوا الرجل نسبوه إلى امرأة، أو نسبوه إلى رجل ضعيف كان عندهم حتى يقللون من شأنه، فيتركون جميع آبائه الذين عرفوا بالشجاعة والكرم فينسبونه إلى رجل محتقر حتى يقللون من شأنه. نعم.
قال حدثنا،
ما يقصد من بني أمية كلهم، إن قوم من بني أمية، بني أمية قبيلة من قريش، من أكابر قريش، فقوم من بني أمية كانوا ينكرون خلافة علي ويبغضونه، وفيهم أناس يعني يناصبونه العداء رضي الله عنه، وتعرفون أن بعضهم يناصب العداء للدنيا، للدنيا فقط. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء. قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد رضي الله عنه فقال ألا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على التسعة إنهم في الجنة.
طبعا هذا لما قدم فلان يقصد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ومعاوية أقام المغيرة خطيبا، فقوله ألا ترى إلى هذا الظالم ما يجري بين الصحابة من كلام بعضهم على بعض يعرض عنه ولا يذكر، لأنهم إخوان رضي الله عنهم، والإخوان إذا وقع بينهم كلام انتقص أحدهم الآخر فإنه لا دخل لغيرهم فيهم، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في القتل مرحومان، كما جاء عن علي لما سئل عن ما وقع بينه وبين الزبير قال في نزلت أنا والزبير ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فهؤلاء يعني تروى هذه الأمور، لكن ما إنسان يدخل بينهم يقول لماذا قال كذا ولماذا فعل كذا. نعم، لحظة غضب قال فيها هذه الكلمة لا يقصد حقيقتها ولا ما يترتب عليها. نعم.
قال ولو شهدت على العاشر لم إيثم. قال ابن إدريس والعرب تقول آثم. قلت ومن التسعة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
على العاشر لم
إيثم عندي.
نعم نعم، إيثم وتقول آثم، هذا عند العرب. نعم.
قلت ومن التسعة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء أثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت ومن التسعة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت ومن العاشر؟ فتلكأ هنية ثم قال أنا. قال أبو داود رواه الأسجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحوه. قال حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا رضي الله عنه، فقام سعيد بن زيد رضي الله عنه فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد.
طبعا هنا ذكر عشرة منهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ترك واحدا وهو أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه، ما ذكره. العشرة المبشرين في الجنة غير النبي، لأن النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء في الحديث حديث سعيد بن زيد أنه قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان، ذكرهم كلهم حتى ذكر التاسع. فقيل له: يا أبا الأعور، فمن العاشر؟ قال: أبيت. قيل: ننشدك الله، من العاشر؟ قال: أبو الأعور في الجنة، اللي هو سعيد بن زيد رضي الله عنه. وقد جمعهم أظن الحافظ بن حجر رحمه الله في قوله جمعهم ابن أبي داود ابن المصنف في حائية في قول سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء الستة مع الخلفاء الراشدين الأربعة المعروفين. فهذا في بيان هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم. والمراد هنا في باب الخلفاء أن هؤلاء كل منهم يصلح خليفة، لو عاشوا لا أصبح كل منهم خليفة. ولذلك أبو بكر لما في سقيفة بني ساعدة قدم من؟ عمر وأبي عبيدة رضي الله عنه عامر الجراح. وعمر لما حضرته الوفاة اختار أهل الشورى، قال: لو كان أبو عبيدة لجعلته فيهم، جعلته الخليفة. لماذا؟ لأنه سمع النبي يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وأبو عبيدة توفي سنة 18 من الهجرة في طاعون عمواس، في طاعون عفوا بعد طاعون عمواس، بعد طاعون عمواس توفي رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا صدقة بن المثنى النخعي، حدثني جدي رياح بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة، فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة، فاستقبله فسب وسب. فقال سعيد: من يسب هذا الرجل؟ قال: يسب عليا. قال: ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة. وساق معناه. ثم قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه، يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح.
نعم. وهذا يعني أثر عظيم، قاله سعيد بن زيد أن مشهد حضره رجل من أصحاب رسول الله مع رسول الله يغبر فيه وجهه أعظم من عمر أحدكم كله لو عمر عمر نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل مقالة عبد الله بن مبارك رحمه الله، استفادها من سعيد بن زيد لما قيل لهم: أيها أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ قال: معاوية خير من عمر، لغبار دخل في أنف معاوية خير من عمر وعمله كله. معاوية صلى خلف رسول الله فقال رسول الله: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب الله لمن حمده، دعا الرسول أن يستجيب الله لمن حمده، فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. وإنما يتقبل الله من المتقين، فدل على أن الله تقبل من هؤلاء المتقين رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع حاء، وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى المعنى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد نبي وصديق وشهيدان. قال حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي.
يعني قول أبو بكر وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه الباب باب الجنة. فأخبره النبي أنه أول من يدخل الجنة من أمته لشرفه وفضله رضي الله عنه. فهذا فيه إثبات خلافة أبي بكر يعني فضله رضي الله عنه، وهو جعل خليفة لماذا؟ لفضله رضي الله عنه، فجعلوا الأفضل فيهم خليفة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة.
هذا فيه بشارة لأهل الشجرة الذين بايعوا في صلح الحديبية لما ظهر خبر وإشاعة كما يقال أن عثمان قتل، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، بايع على الموت، وفي رواية بايعناه على ألا نفر. قال كم كنتم في حديث براء بن عازب في البخاري؟ قال كنا 1400 أو 1500، وهؤلاء كلهم مرضي عنه كلهم في الجنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، فهم كلهم مبشر بالجنة رضي الله عنهم. نعم.
قال حدثنا موسى
إذا ما معنى حديث العشرة المبشرين في الجنة؟ معناه ليس الحصر، معناه أن هؤلاء ذكروا في حديث واحد فقيل العشرة المبشرين في الجنة، وإلا فإن المبشرين بالجنة كثر رضي الله عنهم من الصحابة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حاء وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله، وقال ابن سنان اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
نعم. هذا فيه بيان فضل أهل بدر، فإن أفضل الصحابة بعد العشر المبشرين في الجنة هم أهل بدر رضي الله عنهم، وجاءت فيهم أحاديث، ومنها هذا الحديث الذي معناه أن حسنة حضور بدر تمحو كل سيئة، وهذه أعظم حسنة بعد التوحيد والإسلام، يعني حسنة حضور يعني غزوة بدر. ولذلك كان الصحابة يجلون الرجل الذي حضر غزوة بدر ويعدونه من أفضلهم وأعلاهم درجة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث قال فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم.
يعني عروة بن مسعود لما جاء صلح الحديبية أرسل الكفار جماعة سهيل بن عمرو عروة بن مسعود، كان عروة بن مسعود من أوائل من ذهب الثقفي، وأتى عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا كلمني مد النبي مسك لحية النبي، ما هو يعني يمسكها إهانة له، لا إنما هكذا يعني جرى عنده، فجعل يكلمني فكلما كلمه أخذ بلحيته لحية النبي عليه الصلاة والسلام. قال والمغيرة
بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال
المغيرة كان واقف على رأس النبي، ما جلس واقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما مد يده ضربه وكان لابس المغفر على رأسه، وضرب بنعل السيف، نعل السيف آخره اللي هم يجعلونه من يعني أسفل القراب يسمى نعل السيف يكون من فضة فيضربه المغيرة رضي الله عنه، فماذا قال عروة؟
وقال أخر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة.
يعني هذا فيه ذكر من قبل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ما المناسبة؟ المناسبة لما ذكر قصته مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله أعلم، ذكر أنه تكلم على علي، ذكر هنا من قبل، يعني ترى مهما وقع منهم فإن لهم المناقب والفضائل رضي الله عنهم. ولو فرض أن هذه سيئة ما تاب منها رضي الله عنه فإن حسناته تمحو سيئاته لكثرة حسناتهم رضي الله عنهم. كما نبع على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية أنهم لو صح على فرض صحته فإن لهم حسنات تذهبه، ولهم تابوا منه أو استغفروا منه أو دعي لهم فيه وغير ذلك من الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهنا مسألة مهمة اللي هي قيام المغيرة على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وضربه بالسيف لعروة بن مسعود. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن قال نهى عن قيام الرجل على رأس الرجل، ونهى أن يقوم القوم على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يكره هذا الأمر. لكن في هذا الموضوع المغيرة وقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن القيم رحمه الله في فؤاد هذه القصة في صلح الحديبية في زاد المعاد أن فيها إظهار هيبة ولاة الأمر، أن هذا فيه إظهار هيبة ولي الأمر وإجلاله أمام العدو، لأن كلما رأى العدو أن الشعب يحترم ولي أمره ويجله ويقدره ويهابه ويظهر فضله كلما خاف العدو منهم. أما إذا رأى العدو ضعفهم، ضعف الولاة واحتقار الشعب لهم وسبه لهم وتطاول عليهم، طمع أن يجد من الشعب من يخون ويتآمر على هذه البلاد، فتجده يتشجع على الهجوم عليها وزعزعة أمنها واستقرارها. لكن كلما أظهر الناس الهيبة لولاة أمورهم واحترامهم وإجلالهم وتقديرهم كان في ذلك دفعا لعدوهم. وهذا كثير في هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي هدي الصحابة رضي الله عنهم. وهنا قام على رأسه مع أن القيام محرم، لكن قام لسبب، قام لسبب وجيه منه رضي الله عنه أرعب قلب عروة بن مسعود. ولذلك لما رجع عروة بن مسعود ماذا قال؟ قال وقد وفدت على الملوك والأمراء وكذا، فما رأيت قوما يعظمون صاحبهم مثل أصحاب محمد لمحمد. وقع في نفسه لما وقع في نفسه قال أرى أن تعطوهم، يعني تتفقون معهم لا تمنعونهم، لأن هؤلاء ناس يعني هم على استعداد تام وكامل أن يفعلوا كل شيء لنبيهم. فأثرت ولا ما أثرت؟ أثرت في نفسه، ولك حتى في حياتك الطبيعية لما تظهر هيبة والدك أمام الناس، والمرأة تظهر هيبة زوجها أمام أبنائه، يحصل ماذا؟ استقرار البيت وتعظيمه وعدم الخروج على رأيه أو قوله، لأنه إذا ذهبت هيبته من نفوسهم خرجوا عن قوله وعصوه وفعلوا ما يريدون وأصبح بذلك شر عظيم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير، حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر وهل تجدني في
الكتاب. الأسقف معروف اللي هو رئيس النصارى وزعيمهم وشيخهم المقدم عندهم. نعم.
فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا. فرفع عليه الدرة فقال قرن مه؟ فقال قرن حديد أمين شديد. قال كيف تجد؟
يعني الحصن، كأنك حصن شديد ما يستطيعك أحد. فقال قرن مه؟ قال قرن حديد. نعم.
قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ فقال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثة. فقال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدأ حديد. فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه. فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة
صدأ الحديد معروف، صدأ يعلو الحديد هذا، وقوله يا دفراه يا دفراه يعني الدفر النتن. نعم.
فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهراق. قال أبو داود الدفر النتن.
يعني لما قال لها أنه يستخلف وأنه فيه صدأ وكذا، فقال تكلم عليه عمر رضي الله عنه، فقال له أنها يعني يلي والسيف مسلول وحصل قتال وفتنة، فذاك يعذر بكونه يعني يحصل منه نوع تقصير. وهذا الأثر الله أعلم بصحة إسناده. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا.
وغدا إن شاء الله من بعد صلاة العصر ونقف قبيل المغرب، ثم بعد المغرب إلى العشاء، ثم بعد العشاء إلى نجتهد أن ننتهي من كتاب السنة غدا إن شاء الله. فتصبرون أنفسكم معنا بإذن الله عز وجل. بارك الله. احتمال إذا انتهينا غدا يكون ما في شيء السبت، وإذا ما انتهينا يكون السبت إن شاء الله.
وخطبة الجمعة إن شاء الله غدا.